إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن فقدان الخشوع في الصلاة داء بلي به كثير من الناس، وهو في الحقيقة داء خطير يميت القلب ويصرفه عن الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الخشوع هو أول ما يرفع من هذه الأمة، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد عن عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. عباد الله، إن الصلاة لها حرمتها ولها قدرها، رتب الشارع عليها فضائل كثيرة، فهي كفارة للذنوب، وهي نور للعبد في دينه ودنياه، وهي صلة بين العبد وبين ربه، ينزل حاجته لله سبحانه وتعالى عن طريقها. وإن هذه الفضائل لا تحصل لكثير من الناس، لأنهم يفرطون في الخشوع فيها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وكثير من الناس يؤدون الصلاة ولكن لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ذلك بأنهم ضيعوا الخشوع فيها. ولقد حث الله جل وعلا على الخشوع في الصلاة وأمر به ورتب على فعله أجرا كبيرا، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بأول صفة وهي الخشوع في الصلاة لعظمها ولكبير قدرها. وانظر يا عبد الله في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى كمال الهدي فيها، فإن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولما مرض عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامة لم يسرع الناس من البكاء. قال: مروه فليصلي. وثبت أن عمر رضي الله عنه يسمع نسيجه من بين الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف، ذلك هو الذي جعلهم يتلذذون بالصلاة ويركضون إليها إذا حجبتهم الأمور، ذلك هو الذي جعلهم يحبون الصلاة حبا جما، ويرونها أسعد لحظات حياتهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد الحسن: يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول كما في السنن والمسند بإسناد جيد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإلى أولئك الذين يجعلون من صلاتهم أودية للخبرات والوساوس والتفكيرات والنظر في أمور الدنيا والمردودات، إلى أولئك نقول رويدا على أنفسكم: فلقد خسرتم كثيرا وفرطتم في أجر كبير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:
ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. ومشتاق ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره بإسناد لا بأس به: إن الرجل لينصرف وما كتب له من صلاته إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا ربعها إلا سيسها إلا نصفها. فلا حالك يا عبد الله إذا كان الله جل وعلا قد كتب لك من ثواب هذه الصلاة العشرة، لا تخشى أنك مغبون وأنك مفرط. عباد الله، تعلمون من تقابلون في هذه الصلاة؟ إنكم تقابلون الله تعالى، إنكم تقابلون ملك الملوك. فبئس من رجل يقابل الله جل وعلا ثم ينصرف عن الله يمينا وشمالا. ألا تعلمون أن ربنا جل وعلا إذا كبر أحدنا تكبيرة الإحرام نصب وجهه لوجه عبده حتى يلتفت العبد من صلاته، عندئذ ينصرف الله عنه. وإذا كان كذلك خلى الشيطان خلى الله جل وعلا بينه وبين الشيطان فأفسد صلاته. إن كثيرا من الناس إذا دخل على الملوك أو الأمراء أو على مديره في دائرته عظمه وأوسى إليه وخشع في حضرته، فلا تمايل ولا انصراف ولا خطرات، بل يظهر لهذا المسؤول أنه مهتم بأمره معتني بما يقوله. فكيف لا يفعل المسلم ذلك مع ربه سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك المطلع على ما تخفيه الضمائر والصدور؟ فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا في صلاتكم وارعوا الخشوع فيها واجلبوا ما يرقق قلوبكم في التفكر فيما يتلى عليكم من كتاب الله وفيما تتلفظون من أذكار في الصلاة. فإذا قال المسلم الله أكبر تأمل معناها قليلا فوجدها أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الدنيا وما فيها من زخارف وشهوات. عندئذ يوحي إليه ذلك ألا ينتفت عن هذا الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. كأن المسلم في قراءة القرآن وما فيه من العبر والعظات، هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع وتلاشى من عظم هذا القرآن. فما بال قلوبنا يا عباد الله أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. إن الواجب علينا مراجعة أنفسنا والنظر في حال صلاتنا. كم من مصل لا تنفعه صلاته نفعا كبيرا، كم من مصل لا تكون صلاته نورا له في هذه الدنيا وفي الآخرة، كم من مصل لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى أولئك المصابين بداء فقد الخشوع نقول:
إنها لجاء له شفاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الشفاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال دوني ودون صلاتي، فلا أعلم ما قراءتي لا صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذات شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من شره وانفس عن يسارك ثلاثا فإنه لا يأتي. قال عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك، فأذهبه الله جل وعلا عني. فما عليك يا عبد الله، فما عليك إذا تسلط عليك الشيطان وأراد أن يصرفك عن لذة المناجاة مع ربك في هذه الصلاة، إلا أن تنفجئ وتحتني بمن؟ بملك الملوك، ممن؟ من أثقل عباده وأذلهم، من الشيطان الرجيم. فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذة صادرة من القلب ليتقبلها الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الله جل وجلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكته وكلف بكم أيها المؤمنون. فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مستقرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. عباد الله، ان فقدان الخشوع في الصلاه داء بلي به كثير من الناس، وهو في الحقيقه داء خطير يميت القلب ويصرفه عن الله سبحانه وتعالى. ذلك ان الخشوع هو اول ما يرفع من هذه الامه، كما ثبت ذلك في مسند الامام احمد عن عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. عباد الله، ان الصلاه لها حرمتها ولها قدرها، رتب الشارع عليها فضائل كثيره، فهي كفاره للذنوب، وهي نور للعبد في دينه ودنياه، وهي صله بين العبد وبين ربه، ينزل حاجته لله سبحانه وتعالى عن طريقها. وإن هذه الفضائل لا تحصل لكثير من الناس، لأنهم يفرطون في الخشوع فيها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها
إلا كانت كفارة لما بينها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وكثير من الناس يؤدون الصلاة ولكن لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ذلك بأنهم ضيعوا الخشوع فيها. ولقد حث الله جل وعلا على الخشوع في الصلاة وأمر به ورتب على فعله أجرا كبيرا، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بأول صفة وهي الخشوع في الصلاة لعظمها ولكبير قدرها. وانظر يا عبد الله في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى كمال الهدي فيها، فإن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ولما مرض عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامة لم يسرع الناس من البكاء. قال: مروه فليصلي. وثبت أن عمر رضي الله عنه يسمع نسيجه من بين الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف. ذلك هو الذي جعلهم يتلذذون بالصلاة ويركضون إليها إذا حجبتهم الأمور. ذلك هو الذي جعلهم يحبون الصلاة حبا جما ويرونها أسعد لحظات حياتهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد الحسن: يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول كما في السنن والمسند بإسناد جيد: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإلى أولئك الذين يجعلون من صلاتهم أودية للخطرات والوساوس والتفكيرات والنظر في أمور الدنيا والمندودات، إلى أولئك نقول: رويدا على أنفسكم، فلقد خسرتم كثيرا وفرطتم في أجر كبير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. ومشتاق ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره بإسناد لا بأس به: إن الرجل لينقرض وما كتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. فما حالك يا عبد الله إذا كان الله جل وعلا قد كتب لك من ثواب هذه الصلاة العشرة؟ لا شك أنك مغبون وأنك مفرط. عباد الله، تعلمون من تقابلون في هذه الصلاة؟ إنكم تقابلون الله تعالى، إنكم تقابلون ملك الملوك. فبئس من رجل يقابل الله جل وعلا ثم ينصرف عن الله يمينا وشمالا. ألا تعلمون أن ربنا جل وعلا إذا كبر أحدنا تكبيرة الإحرام نصب وجهه لوجه عبده حتى يلتفت العبد من صلاته، عندئذ ينصرف الله عنه. وإذا كان كذلك خلى الشيطان، خلى الله جل وعلا بينه وبين الشيطان فأفسد صلاته. إن كثيرا من الناس إذا دخل على الملوك أو الأمراء أو على مديره في دائرته عظمه وأوسع إليه وخشع في حقته، فلا تمايل ولا انصراف ولا خطرات، بل يظهر لهذا المسؤول انه مهتم بامره معتن بما يقوله. فكيف فكيف لا يفعل المسلم ذلك مع ربه سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك المطلع على ما تخفيه الضمائر والصدور؟ فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا في صلاتكم وارعوا الخشوع فيها واجلبوا ما يرقق قلوبكم في التفكر فيما يتلى عليكم من كتاب الله وفيما تتلفظون من أذكار في الصلاة. فإذا قال المسلم الله أكبر تأمل معناها قليلا فوجدها أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الدنيا وما فيها من زخارف وشهوات. عندئذ يوحي إليه ذلك ألا ينتفت عن هذا الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. كأن المسلم في قراءة القرآن وما فيه من العبر والعبرات، هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع وتلاشى من عظم هذا القرآن. فما بال قلوبنا، فما بال قلوبنا يا عباد الله أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة. إن الواجب علينا مراجعة أنفسنا والنظر في حال صلاتنا. كم من مصلٍ لا تنفعه صلاته نفعا كبيرا، كم من مصلٍ لا تكون صلاته نورا له في هذه الدنيا وفي الآخرة، كم من مصلٍ لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى أولئك المصابين بداء فقد الخشوع نقول إن هذا الداء له شفاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الشفاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال دوني ودون صلاتي فلا أعلم ما قراءتي لا صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنجر، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من شره وانفث عن يسارك ثلاثا فإنه لا يأتيك. قال عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهبه الله جل وعلا عني. فما عليك يا عبد الله، فما عليك إذا تسلط عليك الشيطان وأراد أن يصرفك عن لذة المناجاة مع ربك في هذه الصلاة إلا أن تنفجئ وتحتني بمن؟ بملك الملوك، ممن؟ من أثقل عباده وأذلهم، من الشيطان الرجيم. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعادة صادرة من القلب ليتقبلها الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الله جل وجلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى فيه بملائكته وكلف بكم أيها المؤمنون. فقال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مستقر ضخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.